إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
لقد كان في قصصهم عبرة. برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري ومن إخراج داود الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم لقد كان في قصصهم عبرة. حلقة أمس تكلمنا عن الإسرائيليات، معنى الإسرائيليات تنسب إلى إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وبين أن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، فصارت تنسب كل رواية تنقل عن اليهود تسمى إسرائيلية. ثم بعض العلماء توسع فصارت كل رواية لا أصل لها تتكلم عن الأنبياء يسمونها إسرائيلية، روايات فيها مبالغات ما يتعلق بالخلق، ما يتعلق بالخلق أو عجائب الخلق أو ما يتعلق بالكون تسمى إسرائيليات، روايات تتعلق بالكلام عن الذات الإلهية أو الطعن في الإله تسمى إسرائيليات. كل حتى بعضهم قال كل ما لا أصل له ولا إسناد له فهو إسرائيلي، يعني نقلت إلينا من أخبار بني إسرائيل. وبينت أن ما هو سبب دخول هذه الأحاديث التي تسمى بالإسرائيليات، منها فيها تفسير لبعض الدقائق الكونية ومنها تفسير لبعض الحوادث التاريخية. سبب دخولها ذكرنا 5 أسباب، أن جزء منها أن قبائل من العرب تهودت فصار عندها بعض المعلومات واختلطت مع العرب فنقلت هذه المعلومات للعرب، ومنها قبائل من اليهود هاجرت وسكنت في الجزيرة العربية سواء كان قديما أو بعد الإسلام، ومنها أن الاختلاط ما بين التجار العرب والتجار النصارى واليهود أدى إلى التبادل الثقافي والفكري، ومنها أن كثير من المسلمين استقروا في البلاد اللي فيها نصارى ويهود كالشام وكمصر وكاليمن وكالعراق في ذلك الزمان، فصار نوع من التبادل الثقافي والفكري، ومنها إسلام بعض علماء اليهود والنصارى ونقلهم للمعلومات اللي عندهم فدخلت في كتب المسلمين والعالم لا شك أنه يكون مميز، ومنها أخيرا بحث الناس عن الغرائب والدقائق والقصص ولو كانت هذه القصص غير صحيحة لكنها من أخبار بني إسرائيل. وذكرنا أن أخبار بني إسرائيل منها ما هو صحيح وسبب صحته أنه موافق للقرآن أو موافق للسنة النبوية ولذلك صار صحيح بهذا الاعتبار، ومنها ما هو ضعيف لا يقبل وهو محض افتراء وكذب مثل تفصيل قصة نوح عليه الصلاة والسلام السفينة وما يتعلق بها، أو بعض القضايا المتعلقة بجيش سليمان ولا بساط الريح وشكله، أو متعلقة بتفاسير بعض الآيات مثل تفسير سورة قاف أن قاف هو جبل محيط في الدنيا ينقل عن اليهود وينقل عن ابن عباس ولا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. إذن موقفنا من الإسرائيليات هو 3 أقسام، قسم يوافق الشرع فنقبله، قسم من الإسرائيليات يوافق الشرع ويقبل ونقبله، كما جاء في حديث البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض خبزة يوم القيامة يتكفأها الجبار كما يتكفأ أحدكم خبزته، يعني يقلبها الجبار يوم القيامة، الأرض تصير مثل خبزة تنطعج هذه الأرض وتصير مستوية كصحيفة واحدة مثل الخبزة الأرض كلها. قال يوم القحيف البخاري قال يوم القيامة تكون الأرض خبزة يوم القيامة يتكفأها، يعني يقلبها الجبار كما يتكفأ أحدكم خبزته. ثم ذكر أن الله يضع، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضع الأرض على أصبع والسماوات على أصبع إلى آخر الحديث. كان هناك والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، كان هناك حبر من أحبار اليهود فقال يا أبا القاسم ألا أخبرك كيف تكون الأرض يوم القيامة؟ قال بلى، فذكر الحبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس الشيء، قال أن الله تعالى يجعل الأرض يوم القيامة كالخبزة يقلبها ثم يضع الأرض على أصبع والسماوات على أصبع، هذا الحبر اليهودي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل وأقر كلامه حتى بدت نواجذه، هذه وحدة. فإحنا قبلنا هذه الرواية من اليهود لأنها وافقت ما عندنا، فإحنا قبلناها لأن شرعنا قبلها، شرعنا قبلها. في رواية ثانية أن امرأة من اليهود كانت تأتي لعائشة كانت تدخل في بيت عائشة كانت تقول نعوذ بالله من عذاب القبر، فقالت لها عائشة أو يعذب الناس في قبر؟ وقالت نعم نحن نعوذ بالله من عذاب القبر، وخرجت. فقالت عائشة راح أخبر نفسها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم أن الناس يعذبون في قبورهم واستعيذي بالله من عذاب القبر، فلولا أن النبي أقرها ما قبلناها. فهذه من أخبار اليهود أن الناس يعذبون في قبورهم، قبلنا هذا الخبر، فما جاء من أخبار عن اليهود يوافق شرعنا قبلناه لأنه وافق شرعنا، سواء كان يوافق القرآن أو يوافق السنة النبوية، مثل خبر أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، جاء في التوراة وجاء عند اليهود وجاء عندنا في شريعتنا فقبلناه. هناك أخبار تخالف شرعنا ما نقبلها، إحنا نقول هذه إسرائيليات نحن لا نقبلها، مثل ما جاء أن هارون هو الذي صنع العجلة لبني إسرائيل، هذا مو صحيح، هذا طبعا كلام غير صحيح، هذا في التوراة موجود المحرفة، وهذا من أخبار بني إسرائيل إن اللي سوى العجل لبني إسرائيل هو هارون، وهارون في الحقيقة ما سوى العجل، اللي سوى العجل السامري، كما ذكر الله تعالى عن السامري قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. فالقرآن يبين على أن الذي قبض قبضة والذي صنع عجلا من الذهب له خوار يدش الصوت الهوى من فمه ويطلع من دبره ويعطي صوت وجعل الناس يطوفون حوله، مو هارون هو السامري، واللي أنكر عليهم هو هارون، هو اللي هاوشهم وزعل عليهم. وموسى لما جاء مسك هارون وقال لهارون يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، أنا ما سويت شيء، أنا هاوشتهم وقلت لهم هم أسمعوا كلامي وهم اللي زعلوا علي وهم اللي ثاروا علي وعبدوا العجل. فالشاهد من هذا أن هذه رواية باطلة لأنها تخالف شرعنا اللي تقول أن 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 هارون عليه الصلاة والسلام هو اللي صنع العجل. ومثلها رواية كثيرة أنا ذكرتها أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يسرق الماشية، هاي تخالف ديننا لأن احنا ديننا أن قلنا الأنبياء معصومين منزهين، ولا مثل أن إبراهيم كان يعبد الأصنام، ولا أن سليمان عليه الصلاة والسلام بنى معبدا للأصنام في آخر عمره وبدأ يعبد الأصنام، هذه كلها خيانات وسفاهات لا تصح فإحنا ما نقبلها أصلا. فإحنا نقول هذه روايات باطلة لأنها تخالف شرعنا. في شيء ثالث احنا نتوقف فيه ما يخالف شرعنا، ولم يأتي في شرعنا ما ينص عليه، فلم يأتي في شرعنا ما يوافقه ولا يرده. ومثل العلماء بذلك بقصة القتيل اللي حصلت، اللي ذكرها الله تعالى في موسى في قصة البقرة، الله تعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنها بقرة، بعدين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر، لونها تسر الناظرين، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. هذه قصة البقرة تفاصيلها راح أذكرها في قصة موسى، لكن في تفاصيل دقيقة في هذه القصة تقول أن شاب أراد أن يتزوج بنت عمه، وعم ما عنده عيال إلا هالبنت هذه، والوريث الوحيد لهذا العم هو هذا الشاب، وراح خطب البنت فرفض العم ما أعطاه البنت، حاول فيه ما رضى الرجل، فكانت قبيلة ومجموعة من التجار جاءوا من برا، فقام الولد تحايل على عمه وقال له إن لي فيها بضاعة بك تساعدني، فخرج العم مع الولد، فلما كان في منتصف الطريق قام الولد فعدى على عمه فقتله، ولما قتل العم خلاه طايح، وبعد ذلك استعدد ناس على القبيلة اللي جاءت أو المجموعة القافلة ورجع إلى بني إسرائيل وقال لهم كنت أنا مع عمي في الطريق فجونا هذول التجار فقتلوا عمي وتعدوا علي، والناس اختصموا، فجاء هؤلاء الناس وقالوا والله العظيم ما قتلنا الرجل، إحنا جينا شفناه مقتول، فاستعد الناس عليه واستولى بعد ذلك على ميراث العم وخذ بنت عمه. فجاءوا اشتكوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقالوا له ترى الرجل والقبيلة جاءت كلها، يعني أقصد القافلة، جاءوا قالوا يا جماعة والله ما قتلنا الرجل ولا سوينا شيء. فأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام قال إذا تبون الحق اذبحوا بقرة، أي بقرة من الموجودين، هذه أي بقرة خذوها واذبحوها، أمسكوا فخذ البقرة هذه واضربوا به الميت، راح يقوم الميت ويقول لكم من قتلني. قالوا انزين بقرة شلون البقرة هذه، قال لهم عطام تفصيل لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ها شلون البقرة هذه شفنا لونها، قال هم لما سألوا شدد الله عليهم، قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قال إذا البقرة تشابه علينا وايد بقر صفر إلى آخر ذلك. فأخذوا بعد ذلك البقرة يعني وما كادوا يفعلون، يعني ما صدقوا يحصلوا البقرة ويقتلونها فذبحوها وما كادوا يفعلون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت، اضربوه الله راح يحيي، فضربوه فحيى الرجل وقال الذي قتلني هو هذا ابن أخوي هذول ما قتلوني، ثم طاح الرجل مكانه. فكانت هذه آية من آيات الله اللي ذكرها الله تعالى في سورة البقرة وسميت سورة البقرة. هذه التفاصيل احنا ما عندنا تفاصيل هذه في القرآن، وبعدين نفس الوقت هذه التفاصيل ما تصادم شريعتنا. الله تعالى ذكر القضية في القرآن، ذكر موسى أمرهم أن يذبحوا بقرة، وذكر أن فيه ميت، وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. لكن شنو القصة؟ شلون مات؟ احنا ما نعرفها. فهذه أهل العلم يقولون هذه من الإسرائيليات التي نتوقف بها، فلم يأتي في شرعنا ما يوافقها ولا يأتي في شرعنا ما يردها، فإحنا لا نكذبها ولا نصدقها، نقولها كقصة ونقول هذه من أخبار من قبلنا، هذه من الأخبار ومن القصص اللي عند بني إسرائيل، فإحنا نذكرها من باب الاستئناس ولا نصدقها ولا نكذبها، ما نقول صح هذا الكلام ولا نكذب، نقول هذا الكلام كذب، لأنه لم يأتي في شرعنا ما يكذبه ولم يأتي في شرعنا ما يصدقه مع وجود الأصل. الأصل أنها في قصة واحد مات، وهناك قصة أن الله أمر الناس أن يقتلوا يذبحوا بقرة فيضربوه بهذه البقرة. تفاصيل شلون مات الرجل هذا احنا ما نعرفه، فلذلك هذا الخبر نقول لا نصدقه ولا نكذبه، لأنه من أخبار بني إسرائيل. وأخبار بني إسرائيل التي تنقل إلينا تتعلق بثلاث جوانب، فيها جوانب تتعلق بالمواعظ وتتعلق بالسير والتواريخ والأخبار، هذا جزء من أخبار بني إسرائيل يعني، وأكثر ما تأتي في قصص الأنبياء، ولذلك راح تشوفون كثير من قصص الأنبياء تفاصيلها من أخبار بني إسرائيل، يعني تفاصيل شلون قتل هابيل قابيل، شلون صارت المقتلة فيما بينهم، هذه تفاصيلها من أخبار بني إسرائيل، تفاصيل سفينة نوح عند بني إسرائيل، تفاصيل جيش سليمان، تفاصيل بساط الريح، تفاصيل الجن والمرد والعفاريت اللي عنده، هذا كلها أخبار بني إسرائيل. فجزء من أخبار بني إسرائيل تتعلق بالمواعظ والسير والتاريخ، وجزء من أخبار بني إسرائيل تتعلق بالعقائد، مثل ما يتعلق بأن الله يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع، هذا ما يتعلق بالعقائد. وجزء من أخبار بني إسرائيل تتعلق بالأحكام، يعني عندهم أخبار تتعلق بالأحكام، عندنا رواية صحيحة ثابتة أن يهوديين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد زنى رجل ولطخوا وجهه بالسواد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احكم يا محمد، قال الحكم تبون في التوراة، حكم في التوراة الرجم للزاني، جيبوا للتوراة، فأتوا بالتوراة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحد أن يقرأ، فقرأ لما وصل إلى آية رجم الزاني حط إيده عليها، النبي ما يقرأ ولا يكتب، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يرفع إيده ويقرأ ما تحت اليد، فتبين أن عندهم من أخبار الإسرائيليات من الأحكام، هذا يتعلق بالأحكام، أن الزاني إذا كان محصنا فإنه يرجم، وليس ما غير اليهود وجعلوا أن الإنسان إذا زنى وهو محصن فإنه يلطخ وجهه بالسواد، وهذا طبعا سووه حق الأغنياء، بس الغني إذا وقع بالزنا ما يبون يرجم، أما الضعيف إذا وقع بالزنا يرجم، فلذلك كان هذا أول دخول النقص على بني إسرائيل والعذاب واللعنة والطرد، أنه كان إذا سرق فيهم الغني وإذا باق فيهم الحوت الكبير وإذا استولى على الأموال والثروات تقاضوا عنه وبعدوا، قالوا له خلاص خليك على جنب، لا تكون تحت الأضواء ولا تظهر بالشاشة، خليك على جنب، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وفضحوه وحطوه بالجرائد وفصلوه وحولوا النيابة وسجنوه وبهدلوا حياته وعيشته، لأنه فقير ما عنده من يسنده، أما الغني إذا سرق فإنه يبعد عن الأنظار فقط ويعفون عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل من هالباب هذا، أول ما دخل عليهم النقص واللعنة والطرد والغضب من الله سبحانه وتعالى، أنها أمة لا يقتص للضعيف فيها من القوي، لا قدست أمة كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لها مكانة ولا قداسة ولا احترام، لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، لا يؤخذ من للمظلوم من الظالم، لا تقدس هذه الأمة ولا تحترم عند الله سبحانه وتعالى. مقصود بالأمة مو كل الأمة المحمدية، يعني الشعب أو الناس أو هذا البلد أو هذه القرية أو هذا النظام اللي ما يقتص للمظلوم من الظالم ولا يأخذ حق الضعيف من القوي، لا يقدس ولا يعظم ولا يحترم ولا يبجل عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن الأخبار الإسرائيلية تتعلق بثلاث جوانب، جوانب العقائد، جوانب السير، جوانب أخرى تتعلق بالمواعظ والأحكام الشرعية. طبعا هناك سؤال في الحقيقة يجب أن أجيب عنه قبل أدخل، وهو أن كثير من العلماء على جلالة قدرهم أوردوا هذه الروايات الإسرائيلية وهم يعلمون أنها باطلة، يعني مثل على جلالة قدر الإمام بن جرير الطبري، ليش يجيب رواية إسرائيلية؟ ورح نقرأ إذا مرينا بقصص الأنبياء أشياء كثيرة من إسرائيل رح نبه عليها، ليش يجيب هو كثير من إسرائيل وهو إمام جليل على جلالة ابن كثير، لماذا يورد أخبار إسرائيلية على جلالة قدره؟ الإمام القرطبي لماذا يورد إسرائيليات على جلالة قدره؟ الفخر الرازي لماذا يوردهم؟ البيضاوي، الدر المنثور السيوطي، الجلالين، غيرهم من الأئمة والعلماء الكبار على جلالة قدرهم، ليش يوردون الأحاديث التي نقلت عن بني إسرائيل وهي حديث باطلة لا أصل لها؟ طبعا الجواب على هذا العلماء يرون أن عدة إجابات، أحدها مثلا وهو أشهرها، وهو أن العلماء يوردونها ثم يذكرون حكمها، قصد من ذلك خشية ضياع شيء من العلم، فيقول احنا كل ما يتعلق بالعلم انا اريده وابين حكمها. فانا قصدي كل ما يتعلق بتفسير هذه الايه او ما يتعلق كل ما يتعلق بقصه ابراهيم مثلا عليه الصلاه والسلام من الاخبار الصحيحه والضعيفه والموضوعه والباطله والتي لا اصل لها فانني اريدها واذكر انها باطله. انا اذكر انها باطله ما اذكرها من اخبار بني اسرائيل، لكن ذكرها القصد منه حتى لا يضيع العلم. هذا واحد. في قسم آخر من العلماء أوردها قال أوردها حتى أحذر العلماء من شرها، فأنا أوردها حتى الناس يقرؤونها ويعلمون أنها مكذوبة مختلقة فيتقوا شرها ويعرفون أنها أشياء لا تضر وإنما هي أشياء مكذوبة مختلقة على حتى على الأنبياء وأنها لا أصل لها في ديننا، فأنا أوردها حتى أحذر الناس منها. ومن العلماء من يوردها ويرى أنه إذا أوردها وذكر حكمها فقد برئت ذمته، لا تحاسبني خلاص أنا أذكرها وأذكر سندها، فما دام ذكرت الرواية وأصلها وفصلها وسندها فقد برئت ذمتي فلا تحاسبني بعد ذلك. من العلماء من يوردها وهو يجهل بحكمها، وهذا قليل طبعا عند العلماء الجيل القديم. فحين مثلا يعني تسمع بعض الذين يشرحون قصص الأنبياء، وأنا شفت وسمعت كثير من طلبة العلم والمشايخ والعلماء جزاهم الله خير من شرح قصص الأنبياء وأسهب بها، امتلأت قصص الأنبياء بالروايات الإسرائيلية عنده، امتلأت وروايات باطلة لا تصح. السبب قلت لكم أحيانا السبب يكون أنه لا يعلم أنها باطلة، يعني بضاعته قليلة في الحديث النبوي وما عنده علم في الحديث النبوي، فيوردها على أساس أن من باب الاستئناس أو من باب أنها فيها تفاصيل لكثير من الأمور الدقيقة والنفس شغوفة لمعرفة الأمور الدقيقة. وهذا في الحقيقة قد يكون هو الرجل جيد بالفقه لكن غير جيد بالحديث، وقد يكون الرجل جيد مثلا بعلم اللغة العربية لكن غير جيد بالحديث، لأن علم الحديث وهذه الصنعة لها رجالها على ما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله. وحقيقة له كلام جيد في السير وفي الميزان لما سئل عن نوح الجامع مع جلالته في العلم قال ترك حديثه، شوف رجل عالم لكن ترك الناس أن يأخذوا عنه الحديث. ثم قال الذهبي فكم من إمام في فن مقصر عن غيره، يعني ترى مو شرط لما تشوفني أنا أتكلم بقصص الأنبياء يعني أفهم بالفقه، أنا مو متصدر الفتوى، أنا أتكلم عن نفسي أنا مو متصدر الفتوى ولست بالمفتي، فأنا في جانب الفقه أنا مو مفتي ولا أنا فقيه أصلا، لكن أنا لي تخصص أنا أؤمن بالتخصص، وليس شرط أني أتكلم بالتفسير بمعناته أني أنا أفهم في الجوانب الأخرى جوانب العقيدة أو أنا بحر فيها، وليس معناته أني أتكلم في جوانب العقيدة أني أنا أفهم في اللغة العربية، وليس معنى أني أنا عالم في اللغة العربية أني أنا أفهم في الطب. وهذا حقيقة كلام الإمام الذهبي على هذا الباب، يقول رحمه الله فكم من إمام في فن مقصر عن غيره، كسيبويه مثلا، سيبويه إمام اللغة العربية، كسيبويه مثلا إمام في النحو ولا يدري ما الحديث، يعني هو إمام في النحو لكن في الحديث ما يعرف شيء، في الحديث ما يعرف الحديث الصحيح من الضعيف من المنكر من المعضل من المدرج، ولا يعرف مراتب الرجال ولا مراتب الجرح والتعديل ولا علم العلل ولا علم الناسخ والمنسوخ ولا علم الخاص والعام ولا علم المطلق والمقيد ولا غيرها ولا أسباب ورود الحديث النبوي ولا علم الرجال والضعفاء والثقات، هذا تخصص. قال كم من رجل عالم لكنه في غيره ليس بشيء، فقال كسيبويه مثلا إمام في النحو ولا يدري ما الحديث، ووكيع بن الجراح إمام شيخ الإمام الشافعي إمام في الحديث ولا يعرف العربية، وكأبي نواس رأس في الشعر عري عن غيره، وعبد الرحمن بن مهدي إمام في الحديث لا يدري ما الطب قط، يعني ما يعرف الطب شيء، وكمحمد بن الحسن الشيباني رأس في الفقه ولا يدري ما القراءات، هو رأس في الفقه لكن ما هو إمام في القراءات، وكحفص إمام في القراءات تالف في الحديث وللحروب رجال يعرفون بها، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. إذن هذا طبعا أحد أسباب لماذا العلماء يوردون الأحاديث التي نقلت عن بني إسرائيل، ذكرت السبب، إما أنه يوردها بإسنادها ويقول برئت الذمة، أو أنه يوردها من باب تعرية هذه الرواية وبيان ضعفها، أو أنه يوردها من باب الرد عليها وبيان الكذب والباطل الذي فيها، أو أنه ليس له علم في الحديث فيوردها على أنها قصص أخذها وسمعها من الناس أو لقيها في الكتب وليس هو إمام في هذا الباب، أو حتى يتساهل بعض الناس يتساهلون في روايات القصص، يقول إذا روينا في العقائد تشددنا وإذا روينا في الآداب والأخلاق تساهلنا، فيتساهلون في هذا الباب في باب فضائل الأحكام أو فضائل الأعمال، إذا دخلوا إلى باب ما يتعلق في الأحكام والعبادات وما يتعلق في العقائد يتشددون، وإذا جاءوا إلى ما يتعلق في باب الفضائل والقصص وغيرها تساهل العلماء. هذا يعني باختصار إجابة عن سؤال لماذا أورد العلماء كثير من الروايات الإسرائيلية في كتبهم وهم فطاحل في العلم كابن جرير الطبري وابن كثير والقرطبي والسيوطي والبيضاوي وابن الجوزي في تفسيره وحتى الألوسي في تفسيره ومن جاء بعدهم من المتأخرين. غدا نكمل إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى البرنامج اليومي لقد كان في قصصهم عبرة، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود الصديقي.